حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وعرفنا بأن هذا الحديث يستفاد منه أن البر مثل ما يكون في العبادات فكذلك يكون في المعاملات، وأن المسلم مأمور بأن يلتمس البر في شأنه كله، وأن البيع المبرور لا بد فيه من شروط ثلاثة، وهي الصدق في الوصف والبيان للعيب وموافقة الشرع. فلو كان هناك كذب في الوصف فليس بيعا مبرورا، ولو كان كتمان للعيب، إنسان يعلم في السلعة عيبا وتعمد أن يكتم ويخفي، فليس البيع مبرورا. ثم لا بد أن يكون البيع موافقا للشرع، فإذا كان بيعا لشيء محرم كخمر ونحوه فليس بيعا مبرورا. والصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا مثل هذا السؤال فمرادهم العمل، ليس مرادهم الاستكثار من المسائل والاستزادة من المعلومات لمجرد العلم فقط، وإنما كان علم يتبعه عمل. ولذلك بارك الله في أرزاقهم مثل ما بارك في أعمالهم، فكان منهم أهل الغنى واليسار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده يشمل الرجل والمرأة، ويشمل سائر يعني المهن والحرف والصناعات التي تعتمد على عمل اليد. وذكرت أمثلة كالاحتطاب والاحتشاش والرعي والزراعة والصناعة وما أشبه ذلك. وبعض الإخوة بعد الدرس قالوا أيضا هذا يشمل أطباء بغير شك، فالطبيب أو أصحاب مهن الطبابة عموما، من طبيب أو ممرض أو محضر أو مخدر، فهؤلاء جميعا إنما يستعملون أيديهم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما أعلم بعد علم الكتاب والسنة أشرف من علم الطب، يعني هذا الإنسان الذي يطبب الأبدان وينفس الكروب ويزيل الآلام لا شك أن عمله بيده عمل مبرور إن التمس بذلك وجه الله عز وجل ونفع الناس، بالإضافة إلى ما يسوقه الله له من أجر دنيوي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، أرأيت لحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم لحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
هذا الحديث يرويه أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنه. وقد مضى معنا في ترجمته أن هذا الرجل المبارك ما شهد غزوة أحد، لأن أباه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه منعه من ذلك، قال له: أي بني، والله ما كان أحد أحب إلي أن يقدم فتضرب عنقه بين يدي منك، يعني في سبيل الله، ولكن لي بنيات وإني لأرجو الشهادة فتكون قيما عليهن بعدي. وفعلا رزقه الله الشهادة، فجابر رضي الله عنه صار راعيا لأخواته التسع، كان عنده تسع أخوات، وليس هناك إلا هو، يعني عبد الله بن عمرو ما خلف ذكرا سوى جابر. فجابر رضي الله عنه تزوج امرأة ثيبة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك، قال له: إن أبي قد ترك لي أخوات تسعا، وخشيت أن أجمع إليهن حمقاء مثلهن. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. وسيأتي معنا أيضا في هذا الكتاب، كتاب البيوع، حديث جابر في قصة بعيره وبيعه إياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جابر رضي الله عنه: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة. فجابر رضي الله عنه عين الزمان وعين المكان. أما الزمان فعام الفتح، ومعلوم بأن عام الفتح كان سنة 8 من الهجرة في رمضان. وعين المكان أشرف مكان، بلد الله الحرام. وتقدم معنا بأن الصحابي إذا قال سمعت فهذه أعلى درجات الرواية، ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة، وإنما من فمه الشريف إلى أذن الصحابي مباشرة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إن الله ورسوله حرم، وإنما نسب التحريم إلى الله عز وجل وحده. ولذلك لما سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال له: اجلس، بئس خطيب القوم أنت، قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لا تقل: ومن يعصهما. هذا من تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. هذه طريقة الأنبياء والصالحين. ولذلك نبي الله إبراهيم لما تكلم عن ربه قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسي، ما قال: وإذا أمرضني فهو يشفيني، مع أن المرض من الله جل جلاله. وكذلك العبد الصالح قال: فأردت أن أعيبها، بالنسبة للسفينة، نسب العيب إلى نفسي. وقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وكذلك الجن لما تكلموا قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر ما نسبوه إلى الله. فهنا هذا كله يدخل تحت عنوان واحد، وهو الأدب. الأدب، يجب علينا أن نتأدب مع الله جل جلاله، وكذلك نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتأدب مع القرآن، ونتأدب في طلب العلم وفي مجالس العلم. هذا كله عنوان عريض. فهنا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ورسوله حرم. والتحريم أيها الإخوان في اللغة المنع، التحريم في اللغة المنع، ومنه يقال هذا حرم البيت للسور الذي يمنع الناس من الدخول، ومنه يقال حريم البئر، البئر يكون له حريم، يكون له حدود وحيز. وأما التحريم في الاصطلاح أو الحرام في الاصطلاح، فهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. وقولنا امتثالا لأن بعض الناس قد يترك الحرام عجزا، يعني هو راغب فيه حريص عليه لكنه عاجز لأنه لا يملك ثمن هذا الحرام أو لأنه حيل بينه وبين ما يشتهي، لا، وإنما الذي يثاب هو تارك الحرام امتثالا، ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. تعلمون بأن التحريم يشمل الأقوال والأعمال ويشمل كذلك أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فمثل ما حرم الله علينا السرقة وشرب الخمر وأكل الميتة، كذلك حرم علينا الحسد والغل والبغضاء للمسلمين ونحو ذلك من الأمور المستقبحة. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أنواع من البيوع المحرمة. أولها الخمر، الخمر، وقد عرف عمر رضي الله عنه الخمر بأنه ما خامر العقل، ما خامر العقل، خامر بمعنى غطى، مادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية، ومنه قيل لغطاء الرأس خمار، خمار، قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالخمار هو الغطاء، لما كان الخمر يغطي على العقل لذلك سمي خمرا، سواء كان هذا الخمر من العنب أو من التمر أو من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من العسل أو غير ذلك، فكل ما خامر العقل فهو حرام. وأوضح من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الصحابة إنا نشرب شرابا يقال له البتع، وقال آخر إنا نشرب شرابا يقال له المقير، وقال ثالث إنا نشرب شرابا يقال له المحنتم، وقال رابع إنا نشرب شرابا يقال له المزفت. النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله ما هو البتع، ما هو المقير، ما هو المزفت، ما هو المحنتم، وإنما قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، سمه بتعا، سمه محنتما، سمه مقيرا، سمه مزفتا، أو الآن الأسماء المستحدثة، العلة الإسكار، كل مسكر خمر. وعلماؤنا رحمهم الله وضعوا له ضابطا فقالوا المسكر هو ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، المسكر ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، يعني الإسكار أو ماذا يحصل معه، يذهب معه العقل لكن تبقى الحواس، ولذلك السكران إذا ضرب فإنه يشعر به الضرب مع نشوة وطرب، تلقاه منتشي، ولذلك يشعر بأنه ملك، يشعر بأنه كذا، كما قال الأول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، والآخر قال وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، الخورنق والسدير قصران للنعمان بن المنذر أحد ملوك الحيرة، فهذا السكران يقول بأنني إذا شربت وسكرت أشعر بأنني النعمان بن المنذر ملك، وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا أفقت فإنني رب الشويهة والبعير. بعد ما السكرت روح بيرجع يلقى نفسه قاعد مع يعني الماشية. نعم. فنقول المسكر هو ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، والمخدر هو ما أذهب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. المخدر يعني كالأفيون والحشيش والبنجو وما أشبه ذلك، ما أذهب العقل دون الحواس لكن ليس معه نشوة وطرب، لذلك السكران تجده يغني ويضحك ويكسر من الكلام. أما الذي يتناول المخدر تجده يعني خاملا ساكنا. والشيء الثالث المرقد. المرقد وهو ما يذهب العقل والحواس، مثل ما يسمى عند الأطباء بالبنج، هذا الذي يستعمل للجراحة، فهذا يذهب العقل والحواس، ولذلك يستعملون المشارط والمقصات وما أشبه ذلك وهو لا يشعر بشيء. فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. حرمها لما؟ لما فيها من المضار، مضار، كما قال ربنا جل جلاله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ثبت في الصحيح بأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه شرب الخمر فسكر، وكانت هناك جارية تغني تقول ألا يا حمز للشرف النواء، فاخترط سيفه رضي الله عنه. كان هناك بعيران لعلي، علي بن أبي طالب كان عنده بعيران يتهيأ بهما للزواج من فاطمة رضي الله عنه، فقام حمزة في حال سكره فاجتب أسنمتهما وبقر بطونهما واستخرج أكبادهما، هذا كله في حال السكر. فذهب علي رضي الله عنه يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع عمه، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد حمزة محمرة عيناه، يعني كحال السكران، فنبي عليه الصلاة والسلام قال له لما صنعت ذلك بابن أخيك يعني بعلي، فصعد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه، ثم قال له وهل أنتم إلا عبيد أبي، يعني في حال سكره رضي الله عنه جعل أباه سيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينا هو لا يعتقد ذلك، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمل فتركه. ومعلوم بأن هذا كان قبل تحريم الخمر، لأن حمزة رضي الله عنه متى قتل؟ في أحد، وأحد متى كانت؟ في شوال من السنة الثالثة، والخمر ما حرمت إلا في السنة السادسة. فالمقصود بأن الخمر لما كانت مذهبة للعقل، متلفة للمال، موقعة للعداوة والبغضاء، وكذلك مؤثرة على الصحة البدنية للإنسان، ومفسدة للأخلاق وغير ذلك من المضار، الله جل جلاله حرم شربها وحرم بيعها، حرم بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومن بينهم بائعها، فمن باع الخمر فهو ملعون. فهذا أول شيء طبعا. ويقاس على الخمر ما كان مثلها أو أشد من المخدرات ونحوها، سواء كانت مشمومة أو مأكولة أو محقونة أو بغير ذلك من الوسائل التي يخترعها الناس. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والميتة. الميتة أيها الإخوان تعريفها كل ما لم يمت بزكاة شرعية، كل ما لم يمت بزكاة شرعية، ويشمل ذلك صورا ثلاثة. الصورة الأولى ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه يعني مات هكذا. والصورة الثانية ما لا تحله الزكاة، ما لا تحله الزكاة يعني شيء حرام أصلا التذكية ما تؤثر فيه. مثلا لو أن إنسانا أتى بحمار أجل الله السامعين فأضجعه بحمار أهلي، أضجعه وقال بسم الله الله أكبر وقد حد شفرته وأراح ذبيحته وقطع الحلقوم والمريء والوديجين، هل هو حلال؟ لأن الزكاة لا تؤثر فيه. هذه الصورة الثانية ما لا تحله الزكاة. ثم الصورة الثالثة ما كانت تزكيته غير شرعية، ما كانت تزكيته غير شرعية. متى تكون التزكية غير شرعية أيها الإخوان؟ أولا إذا كان المزكي غير أهل، إذا كان المزكي غير أهل، يعني الآن واحد مجوسي أو وثني أو ملحد جاء بخروف فأضجعه وسمى الله وذبحه، هل هو حلال؟ لا، ليس حلالا. لما؟ لأن التذكية ما تؤثر إلا إذا كانت من مسلم أو من كتابي، كما قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما إذا كانت التذكية من غير مسلم ولا كتابي كمجوسي ونحوه فهذه تذكية اللغو كلا شيء، واضح؟ فعدم أهلية المزكي تجعل الزكاة غير شرعية، أو أن المزكي كان أهلا ولكن التذكية غير شرعية، إما لأنه ترك اسم الله عمدا، الله جل جلاله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو لأنه ما زكى التذكية الشرعية، ما قطع الحلقوم والوديجين مثلا. فأرجع فأقول بأن الميتة ما هي؟ كل ما لم يمت بزكاة شرعية، سواء كان في أصله حراما لا تؤثر فيه التذكية، أو كان المزكي غير أهل، أو كانت التذكية غير شرعية. طيب، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، هل يستثنى من ذلك شيء من الميتة؟ نعم. ماذا؟ السمك والجراد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وقد مر معنا ذلك في كتاب الطهارة. وكذلك يستثنى أيها الإخوان ما خرج من بطن أمه، يعني أنت أتيت بنعجة أو معزة أو بقرة أو ناقة فلما ذبحتها وسلختها وجدت في بطنها جنينا، النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الجنين زكاة أمه، انتبهتم؟ زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أنت وجدت هذا الجنين ميتا لكنه حلال. وأيضا يستثنى أيها الإخوان الصوف والوبر والشعر، الصوف والوبر والشعر من الميتة، فإن الله جل جلاله قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال القرطبي رحمه الله: ولم يستثن ميتة من مزكاة، فدل ذلك على حلها. الصوف الذي يكون من الضأن، والوبر يكون من الإبل، والصوف الذي يكون من الضأن والوبر من الإبل، والشعر يكون من الغنم، ومثله أيضا الريش الذي يكون من الطيور. هذا كله يجوز استعماله سواء كان من مزكاة أو من ميتة. واضح يا الإخوان؟ وأما بالنسبة للجلد فقد اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبر. وقد مر معنا حديث ميمونة رضي الله عنها في كتاب الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني تأخذ جلدة تنتفع. فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقد طهر. واضح أيها الناس؟ صاحين ولا نائمين؟ فالميتة يستثنى منها الحوت والجراد، ويستثنى ما وجد في بطن أمه التي ذكيت، ويستثنى كذلك الصوف والوبر والشعر، وكذلك الجلد إذا دبغ. واضح أيها الناس؟ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. الخنزير حيوان من ذوات الأربع، ضخم الجثة، قبيح المنظر، وهو مستقذر عندنا معشر المسلمين، لأن الله قال: فإنه رجس، والرجس هو النجس، فإنه رجس. وهو كذلك عند اليهود أيضا لا يأكلون الخنزير ولا يستحلونه. أما أمة النصارى فإنهم نسأل الله العافية قد استباحوه مثل ما استباحوا غيره من المحرمات. فالخنزير حيوان قذر، وذكروا من قذارته لأنه يأكل كل شيء حتى العذرة، إن ربما يتغوط عياذا بالله ثم يعني يأكل غائطه. قالوا: وهو حيوان سيء الطبع فاقد الغيرة، حتى إنه لربما يمسك أنساه لغيره ليفعل بها، فهذا لا يوجد في غيره من الحيوان. وهذا كله يعني يستغنى عنه بقول ربنا: فإنه رجس. هو أحد المحرمات الأربعة. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالخنزير حرم، حرام أكله، وحرام كذلك بيعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والأصنام هي الجمادات التي تعبد من دون الله. والعلماء رحمه الله يقول بعضهم: الصنم هو الوثن، والوثن هو الصنم، فيجعلون الأصنام والأوثان مترادفات. وبعضهم يفرق فيقول: بل الوثن ما كان على هيئة البشر. الوثن ما كان على هيئة البشر مما نسميه في لساننا بالتمثال، تمثال. يعني تجدون في بعض بلاد الله تماثيل مثلا للحكام أو تماثيل للمعبودات، مثلا لو دخلت من كنائس النصارى تجدون تماثيل للمسيح، يزعمون أنها على صورة المسيح أو على صورة مريم عليهما السلام، وقد يبالغون قاتلهم الله فيمثلون أيضا جبريل عليه السلام ونحو ذلك. أيضا في بعض بلاد الله تجدون في الميادين والساحات العامة تماثيل لبعض يعني عظمائهم ممن خلوا في قرون غابرة، مثلا الذي يزور تركيا يجد تماثيل للذئب الأغبر عدو الله ورسوله مصطفى كمال أتاتورك، وهو الرجل الذي ألغى الخلافة الإسلامية وألغى الشريعة الإسلامية واستدل بها القانون السويسري ومنع الحجاب وألغى الأذان، حتى الأذان الله أكبر هذه الكلمات المعروفة حولها إلى اللغة التركية، وحول بعض المساجد إلى خمارات قاتله الله. فأقول بأن بعض أهل العلم يفرق بين الوثن والصنم بأن الوثن ما كان على صورة آدمي، الوثن ما كان على صورة آدمي، أما الصنم فقد يكون لشجرة أو لشيء من النباتات أو غير ذلك مما يعبده الناس. فالأصنام لا يجوز بيعها، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله من القائل؟ الله أعلم، واحد من الصحابة ولا يضرنا جهالته. يا رسول الله، هذا من باب التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولذلك ما كان من الصحابة من يقول له يا محمد إلا أن يكون أعرابيا يعني جاهلا جاء إلى المدينة حديث عهد بإسلام، فإنه كانوا يقولون يا محمد وما ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة الذين كانوا معه وتأدبوا بآداب الإسلام فإنهم كانوا يخاطبونه بهذه الصيغة، يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت، أرأيت بمعنى أخبرني، أخبرني، أرأيت شحوم الميتة؟ وأرأيت هذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، فالمفعول الأول شحوم الميتة، والمفعول الثاني محذوف وتقديره جملة استفهامية، أرأيت شحوم الميتة؟ أخبرني عن حكمها، أرأيت شحوم الميتة. طيب الشحوم أيها الإخوان جمع شحم، فما هو الشحم؟ ما فيكم جزار؟ ألا ما فيكم صاحي؟ ما هو الشحم؟ طبعا بعض العلماء يقولون الشحم هو اللحم الأبيض، وأحيانا بعض الأشياء إذا عرفتها يعني جعلتها غامضة، فالآن لو قيل الشحم واللحم الأبيض بعض الناس يقول وما هو اللحم الأبيض، ولذلك الأفضل في مثل هذا أن يقال الشحم معروف، الشحم معروف خلاص، مثل ما يعني قال ما هو الإنسان، بعض الناس يقول الإنسان حيوان ناطق، بعض الناس يغضب من هذه الكلمة كيف يقال إن حيوان، خلاص لو قيلك ما هو الإنسان تقول معروف. فأرأيت شحوم الميتة؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكروا لها منافع، فإنه تطلى بها السفن
ويدهن بها الجلود
ويستصبح بها الناس. هذه الشحوم هي هذه المنافع الثلاثة. أول منفعة تطلى بها السفن، السفن التي تسير في البحر لأنها من أخشاب كانوا يطلونها بهذه الشحوم لئلا تتشرب الماء فتثقل فتغرق، لأن معلوم بأن الشحم يمنع استقرار، يمنع استقرار الماء. الإنسان الآن لو وضع أو كان على يده شحم فإن الماء ينزلق ولا يستقر. فالسفن كانت تطلى بهذه الشحوم، هذه منفعة، وتدهن بها الجلود. إذا أرادوا دباغ الجلود من أجل أن تستعمل كسقاء أو شن أو نطع يجلسون عليه ونحو ذلك، فإنهم يطلونها بهذه الشحوم. ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس، يجعلونها مصابيح، مصابيح هذه الشحوم يجعل فيها خرقة أو يجعل فيها شعر ونحو ذلك، ثم تشب فيه النار، وهذه النار تتغذى يعني بهذا الشحم. هذه كلها منافع. أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام، لا نهي، هو حرام. ما هو الحرام؟ هل الحرام بيعها أو الحرام الانتفاع بها؟ إخواننا أنتم صاحين، الصحابي قال أرأيت شحوم الميتة، وذكر منافعها، تطلى بها السفن تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام. بعض العلماء قال النهي يعود إلى الانتفاع، أي حرام عليكم أن تطلوا بها السفن أو تدهنوا بها الجلود أو تستصبحوا بها لأنها نجسة. والصحيح أيها الإخوة الكرام القول الثاني، بأن المقصود بيعها. لما؟ لأن السياق أصلا في الكلام عن البيع. ففي البداية قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ثم بعد ذلك سيقول قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ابتداء وانتهاء عن البيع لا عن الانتفاع. قال لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود. نقف أيها الإخوان عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل هذا الحديث في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا سنة نبينا، اللهم علمنا سنة نبينا، اللهم علمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.